كله يشتغل. شاشة
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة التي سوف نتناولها بمشيئة الله تبارك وتعالى بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي في ترتيب المصحف صورة الصافات، صورة صاد التي تلي صورة الصافات، ألا وهي صورة صاد. وصاد حرف من حروف الهجاء في اللغة العربية، وهذه الصورة الكريمة سميت بهذا الاسم وعرفت به في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب السنة، وعرفت أيضا بهذه التسمية عند جل من ذكر اسم هذه الصورة الكريمة، ومنهم الصحابة، فقد روى ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صورة صاد نزلت بمكة وتكتب هكذا صاد، صاد يعني كحرف وليس كما تنطق يعني بالصاد والألف والدال، فهي من الحروف الهجاء أو ما يسمونها بالحروف المقطعة التي تكون في أوائل الصور. والحروف المقطعة قد تكون مكونة من حرف كهذه الصورة، صورة صاد أو قاف، وقد تكون من حرفين كطاسين وحاميم وطاها ويسين، وقد تكون من ثلاث أحرف كألف لام ميم، ألف لام راء، طاسين ميم، وقد تكون من أربعة أحرف كألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، وقد تكون أيضا من خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد، حام ميم عين سين قاف. فهذه الحروف المقطعة أو حروف الهجاء أو حروف التهجي للعلماء فيها مذاهب في تفسيرها والوقوف على معانيها، سوف نرجع الحديث عنها عند شروعنا في تفسير أوائل هذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه الصورة بقوله صاد، كما بدأ صورة قاف بقوله قاف، فهنا قال صاد. إذن سميت هذه الصورة باسم مفتتحها، افتتحت بقوله صاد وسميت الصورة بصاد، وهذا موجود في كثير من صور القرآن تسمى بمفتتحها أي بالكلمة الأولى أو الحرف الأول الذي تفتتح به الصورة، وأحيانا قد تسمى بالاسم ولا يكون في بداية الصورة ولا في مفتتحها، قد يكون في وسطها وقد يكون في آخرها، ولكن كل صورة سميت باسم من الأسماء فاسمها في الصورة، يوجد اسمها في الصورة كل. وهناك من الأسماء التي سميت بها الصورة تكون كما يذكر ذلك العلماء أسماء توقيفية، والأسماء التوقيفية معناه أن الذي سماها بذلك هو منزلها وهو الله عز وجل، أو تكون تسميتها من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول كلامه وحي وشرع لأنه من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء تسمى أسماء توقيفية، أي لا دخل للعلماء ولا للذين نسخوا المصاحف ولا للذين فسروا القرآن دخل في هذه التسمية أو في اختراع هذه التسمية أو في إعطاء الصورة اسم من الأسماء. وهناك من صور القرآن من قد تحتوي على أكثر من اسم تسمى بأسماء كثيرة، وكلها تكون أسماء توقيفية. ولهذا سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة سماها بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها بها القرآن، سميت بفاتحة الكتاب، وسميت بصورة الحمد، وسميت بأم القرآن، وسميت بأم الكتاب. فهذه بعض الأسماء التوقيفية، ولها أسماء أخرى أيضا وهي أسماء اجتهادية، حتى أن بعضهم قال قد بلغت أسماء سورة الفاتحة إلى 25 اسما، وبعضهم بالغ وقال هي أكثر من ذلك قد أوصلها إلى 100. ولكن غالب هذه الأسماء تكون هي من قبيل الأوصاف، فهناك أحيانا تجد السورة القرآنية لها أكثر من اسم توقيفي، اسم وإسمان وثلاثة وأربع، ولكن هذا قليل. وهناك من الأسماء التي لا تكون من قبيل التوقيف وإنما تكون من قبيل الاجتهاد، يعني يجتهد إما بعض الصحابة أو من جاء بعده من التابعين أو حتى من المفسرين فيسمونها ببعض الأسماء، وهذه أسماء اجتهادية، يقال اجتهادية لأنها لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة بأنها تسمى بذلك الاسم، فيطلقون عليها اسم من الأسماء. ولكن هذا الاسم الذي يطلق على هذه الصورة والذي يكون سببه أو سبيله الاجتهاد والرأي لا يكون اسما يطلق هكذا جزافا من غير معنى، أو ليس مثلا في الصورة ما يدل عليه، لا، لأن هذا لا يكون مقبولا، لأن هؤلاء علماء وأجلة وأناس فهموا كتاب الله عز وجل، فهم إذا ذكروا بعض الأسماء يذكرونها لأن الصورة توحي إلى هذا الاسم أو ربما تركز عليه. ولهذا ذكروا في سورة صاد بعض الأسماء الاجتهادية، وهو اسم سموها بصورة داود عليه السلام. ونعرف أن في القرآن أسماء لصور قرآنية بأسماء الأنبياء، هي خمس فقط، هي خمس صور، هناك صورة يونس وصورة هود وصورة يوسف وصورة إبراهيم وصورة محمد وصورة نوح، ستة، يعني صورة محمد وصورة نوح، هذه أسماء لست صور بأسماء الأنبياء. وصورة صاد سماها بعض العلماء بصورة داود لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة داود عليه السلام، قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وخطبه في هذه الصورة قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فذكرت صورة داود وهي لم تذكر في صورة الصافات، وإنما ذكرها الله عز وجل في صورة صاد، فلهذا سموها صورة داود عليه السلام. لكن هذا اسم اجتهادي نقله بعض المفسرين، ممن نقله في تفسيره الإمام ابن جزي الكلبي، له كتاب سماه التسهيل، وهذا تفسير مختصر جيد للقرآن، لكن صاحبه أشعري يؤول الصفات ففيه هذا المحذور، لكن من حيث اللغة والبيان فهو يعتبر من كنوز التفسير. وممن سماها أيضا بصورة داود ابن الجوزي الواعظ العالم المشهور صاحب التصانيف من علماء القرن الخامس، صاحب التفسير الذي اسمه زاد المسير. وهذا التفسير عانى فيه مؤلفه بجمع أقوال العلماء والسلف، ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجل هذا التفسير وينقل منه، لأنه من أراد أن يعثر على أقوال السلف في التفسير فليطلع هذا الكتاب الذي هو زاد المسير. وممن ذكر اسم هذه الصورة، صورة صاد، سليمان الجمل، وهذا له حاشية على الجلالين. ويقول العلماء أو بعض أهل العلم أن هذه الحاشية على تفسير الجلالين، وتفسير الجلالين هو تفسير مختصر لصاحبيه الجلال المحلي وجلال السيوط، لأن الأول شرع فيه ولم يتمه، انتهى فيه إلى النصف، فأكمله جلال الدين السيوطي رحمه الله صاحب التصانيف، وهو تفسير مختصر. لكن لم يكونوا على عقيدة السلف، ولهذا أول الصفات. فجاء بعض العلماء ووضعوا حواشي ووضعوا شروحا لهذا التفسير. يقال أن من أفضل هذه الحواشي والشروح للجلالين حاشية سليمان الجمل، تقع في 8 مجلدات، فهو كتاب مهم في التفسير، ولكن هو على عقيدة من شرح له هذا الكتاب. وممن ذكر أيضا أن سورة صاد من أسمائها سورة داود عليه السلام السخاوي في كتابه جمال القراء ذكر أن هذه السورة تسمى باسم داود، وكذلك الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز ذكر هذا، لأن الله عز وجل ذكر في هذه السورة اسم داود عليه السلام وذكر قصته. هذا فيما يتعلق بالأسماء. أما عن نزول هذه السورة فهي سورة مكية بالإجماع، نقلنا كلام ابن عباس في أنها نزلت بمكة، وهذا اتفق عليه العلماء، لكن حكيت بعض الأقوال لكن ليست معتبرة. فالسيوطي في الإتقان نقل عن الجعبري أنها مدنية، ونقل الداني أيضا في كتاب العدد، يعني عدد آيات القرآن، أن بعض العلماء يقول أنها سورة مدنية، قال وهذا ليس بصحيح. فالسورة سورة صاد ليست سورة مدنية، وإنما هي سورة مكية، وعندنا دليل قوي يؤكد هذا، فقد روى الترمذي في جامعه وقال بأن الحديث حسن صحيح، والشيخ الألباني رمز له بالضعف من حيث الإسناد لا من حيث اللفظ والمعنى. هذا الحديث فيه أن جمع من قريش جاءوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو جهل، لأن أبا طالب كان له مجلس رجل في بيته، وكان صاحب شأن، تأتيه قريش لتستشيره في بعض الأمور المهمة، وكان أبو جهل المعروف بعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقام ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس، فمنعه أبو طالب وقال له بعد أن شكوه، يعني شكت قريش النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه، ماذا يريد منا هذا الرجل، لأنهم يعتبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليسفه أصنامهم، لأنهم كانوا أهل شرك يعظمون الأصنام ويعبدونها ويقدمون لها القرابين. فقال له أبو طالب ماذا تريد من قومك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه المجالس، إذا اجتمع الكبراء جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم لينذرهم وليبلغهم دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمره بذلك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقال له أبو طالب ماذا تريد من قومك، قال أن يقول كلمة واحدة. قال كلمة واحدة؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال يقول لا إله إلا الله. قال يقول لا إله إلا الله، كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم العجم الجزية كلمة لو قالوها لا إله إلا الله، فما كان ردهم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فنزل فيهم القرآن، وقالوا أن هذه الحادثة جرت في مجلس أبي طالب وكانت في مرض موته الذي مات فيه، وهذا قد عرف بالحساب وبالتاريخ أنه كان في السنة الثالثة قبل الهجرة، يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فإذا كان الأمر كذلك فدل على أن هذه الصورة نزلت في مكة. ونحن ذكرنا يعني غير مرة وفي غير مناسبة أن المكي يعرف بأنه ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. إذن فالتعريف يتقيد بالزمان وليس بالمكان. ولهذا قالوا لو أن القرآن الذي نزل عليه وسلم في مكة وكان بعد الهجرة لا يقال له مكي، بل يقال له مدني. إذن فيه اعتبار الزمان للمكان. ولهذا قالوا أن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت عن رسول الله وهو بعرفة، وعرفة من مكة، ومع ذلك هي آية مدنية لأنها في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة الأحكام، واتفق العلماء على أنها نزلت في المدينة. إذن فهذا يدل على أن هذه السورة سورة مكية. أما عن ترتيب هذه السورة فهي كما لا يخفى عليكم تقع في الربع الأخير من القرآن، وهي بين صورتي الصفات التي سبق ومضى تفسيرها، والصورة التي تليها وهي صورة الزمر. أما من حيث الترتيب أو من حيث وضعها في ترتيب النزول تأتي في المرتبة 38، في المرتبة 38 نزلت بعد صورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقبل صورة الأعراف. هذا من حيث ترتيبها كما بينه العلماء. وأما عن عدد آياتها فاختلف في ضبط عدد هذه الصورة، فالجمهور وهم أهل الحجاز والبصرة وأهل الشام يقولون أنها 86 آية، وأما أهل الكوفة فيقولون 88 آية، 88 آية، يعني الاختلاف بينهما آيتين. وأما عدد كلماتها فهي 732 أو 732 كلمة، وأما عدد الحروف فثلاثة آلاف وسبع وستون حرفا. هذا فيما يتعلق بتعريف موجز لهذه الصورة. هذه الصورة لها مناسبة لما قبلها، لها مناسبة، وذكر بعض العلماء أن المناسبة التي تكون يعني قبل هذه الصورة وهي صورة الصفات تكون المناسبة فيها من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى حكى في آخر صورة الصفات قول الكفار. الكفار ماذا قالوا في آخر صورة الصفات؟ ذكر الله عز وجل قول الكفار، قالوا لو أن عندنا ذكرى لكنا عباد الله المخلصين. يعني هم قالوا لو جاءنا ذكر، يعني قبل أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالوحي وبالذكر يبلغهم، قالوا لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. ولكن لما جاءهم النذير ولما جاءهم الذكر كفروا به. فهم لما ذكروا هذه الأمنية وهي أمنية كاذبة لأنهم لم يحققوها، لما جاءهم الذكر كفروا به، مع أنهم كانوا يعترفون به
صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأمانته عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أن القرآن ذي الذكر، يعني تذكروا به، أنتم تمنيتم لو يأتيكم ذكر كما جاء للأولين. الذكر يعني الذي يذكرون به، لأن الذكر هو التذكير، والتذكير هو الاتعاظ بالشيء، فكانوا يتمنون هذا. فجاءهم الجواب في هذه الصورة، صورة صاد، قال صاد والقرآن ذي الذكر. إذن القرآن ذو بيان وهو تذكير، تتذكرون به ويذكركم بما يجب عليكم. فكأنهم ذكروا أمنية جاءت في هذه الصورة ما يحقق لهم هذه الأمنية، لكن كما هي عادة الكفار يتمنون، ولكن إذا جاء وقت الامتحان والابتلاء نكصوا على أعقابهم وكفروا ولم يؤمنوا بما كانوا يعيدون به. هذا وجه في المناسبة. وجه ثاني، يقال أن هذه سورة صاد بالنسبة لسورة الصافات ككثير من صور القرآن، كسورة مثلا النمل مع الشعراء. سورة النمل الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بعض قصص الأنبياء والمرسلين ولم يذكر بعضها، لكن في سورة الشعراء ذكر بعض الأنبياء والمرسلين الذين لم يأتي ذكرهم في السورة التي قبلها. كذلك في سورة مريم وطه ذكر الله سبحانه وتعالى بعض قصص الأنبياء والمرسلين، ثم جاء في سورة الأنبياء ما يكمل أو ما يكون في تمام ذكر قصص الأنبياء الآخرين. كذلك سورة الصافات سبق وأن ذكرنا أن الله عز وجل ذكر في سورة الصافات بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وقصة إسماعيل عليه السلام، وقصة يونس عليه السلام، وقصة لوط عليه السلام، وقصة إلياس عليه السلام. فذكر بعض قصص الأنبياء والمرسلين، ولكن في سورة صاد أكمل وذكر قصص أخرى لأنبياء، منهم داود، ومنهم سليمان، ومنهم أيوب، ومنهم آدم، ومنهم ذا الكفل، ومنهم إسماعيل. فهؤلاء جاء ذكرهم في هذه الصورة كالتكملة لما ذكر من قصص بعض الأنبياء والمرسلين في صورة الصافات. هذا من حيث المناسبة. هذه الصورة كغيرها من صور القرآن لها موضوع، أو ما يسميه العلماء بأغراض الصورة، يعني المواضيع العامة التي يكون الحديث عنها. هذه الصورة مدام هي صورة مكية فإنها أول ما تعنى به هو بيان أصول العقيدة الإسلامية. أصول العقيدة الإسلامية الكلام في التوحيد ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، ويكون الكلام في النبوة ما يتعلق بالأنبياء والمرسلين ورسالاتهم، والأمر الثالث ما يتعلق بالبعث وما يتبعه من حساب وجنة ونار وما إلى ذلك. إذن هذه أصول العقيدة الإسلامية جاء ذكرها في هذه الصورة. ولهذا أيضا من محتويات ومضامين هذه الصورة إيراد قصص بعض الأنبياء والمرسلين، وهي كما لا يخفى عليكم ليست روايات أو حكايات أو قصص تذكر فتنسى، وإنما ليتعظ بها الناس ويعتبروا بها، كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وما معنى تثبيت الفؤاد؟ بمعنى أنك أنت إذا قرأت قصة نبي من الأنبياء ورأيت جهاده وصبره وتحمله للأذى من قبل المشركين، وأنت قد تتعرض لمثل هذا إذا كنت حاملا لدعوة الحق، فأنت إذا رأيت صبر هؤلاء الأنبياء تكون هذه الصور وهذه القصص كالتسلية، كالتسلية للمؤمنين، وهي قبل ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى أذى كبيرا كثيرا من قومه، فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يتسلى وأن يتعظ وأن يصبر كما صبر من سبقه من الأنبياء، فأمر بالاقتداء بهم. ولهذا قال الله عز وجل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذن هذه قصص، إيراد قصص الأنبياء والمرسلين إنما هو للعبرة والعظة. ثم في هذه الصورة فيها بيان حال المشركين والكفار يوم القيامة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عذاب أهل النار كما ذكر فيها نعيم أهل الجنة. وهذا كله لا شك من المواضيع التي تعالجها غالبا الصور التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أي في مرحلة العهد المكي، لأن العقيدة والتوحيد هي التي تثبت الإنسان وتكونه وتجعله ثابتا، لا تقوى أعاصير الفتن لتزعزعه أو لتزيله عن مكانه. لكن الإنسان إذا كان فارغا، ليس له إيمان وليس له عقيدة، ولما نقول عقيدة نقصد بالعقيدة الصحيحة السليمة وليس أي عقيدة، لأن كل إنسان عنده عقيدة، حتى الفكر الإلحادي هذا يعتبرونه عقيدة ويسمونه الآن بإيديولوجية ويسمونه بالمذهب، فالناس لهم حرية يزعمونها فيها. لكن العقيدة التي تنجي الإنسان ويفوز بها هي العقيدة التي يعيش فيها الإنسان مرتاح البال، مطمئن القلب، منشرح الصدر، ويكون ناجيا أيضا من عذاب الله وسخطه في الآخرة. فهذه هي العقيدة التي يحتاجها الناس، العقيدة التي تجيب على جميع الأسئلة، التي لا تجعل الإنسان في حيرة، لا تتركه في حيرة في دوامة صراع يسأل ثم لا يجد الإجابة. لكن بحمد الله عز وجل في شرعنا، في كتاب ربنا، في هذا القرآن، في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نجد كل هذه الإجابات. ما من سؤال إلا وتجد له جوابا، كما قال الواصف وهو يذكر كتاب الله عز وجل، قال فيه: نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إذا احتجت حديث الماضي تجد فيه، لأن الله عز وجل ذكر لنا أول الخلق ونشأة الخلق وما كان من قصص الأنبياء وما كان من أحداث الأمم الغابرة، سواء كانوا من المكذبين أو المصدقين، هذا كله نجده في القرآن. وهو حكم ما بينكم، لأن الآن تعيش بالقرآن، ليس في القرآن ما فقط ما يتعلق بالعبادات أو ببعض المعاملات، بل كل شيء، كل ما يحتاجه الناس من اجتماع ومن أخلاق ومن عقائد ومن أداب ومن قوانين ومن اجتماع ومن سياسة، كل شيء موجود، موجود في القرآن وموجود في السنة. ثم أيضا فيه خبر ما بعدكم، الخبر الذي يكون في مستقبل الزمان، أشراط الساعة وأهوال يوم القيامة وأحوال يوم القيامة والنعيم الذي يكون في الجنة والعذاب الذي يكون في النار، كل هذا قد حدثنا به القرآن. إذن فهو إجابة لكل الأسئلة، على خلاف من يقول، يعني كما قال ذلك الشاعر المتحير، يعني جئت ولا أدري إلى أين أصير، إلى أين أذهب، يعني لا يعرف من أين جاء وإلى أين يذهب. لأن عقد الإلحاد هكذا تقول هذه أرحام تدفع وهذه أرض تبلع، ثم بعد ذلك لا حساب ولا شيء. ولا شك أن هذه عقيدة المفلسين وعقيدة الحيارة. أما المسلم فهو قد وجد كل إجابة عن كل سؤال يطرحه فيما يتعلق بوجوده وبغايته في هذا الوجود، وهي الغاية العظيمة المحمودة التي خلق لها الإنس والجن، وهي عبادة الله تبارك وتعالى. إذن هذا تعريف موجز لهذه الصورة الكريمة، صورة صاد. وأما عن تفسير هذه الصورة فقد بدأها الله عز وجل وافتتحها بقوله: صاد والقرآن ذي الذكر. صاد كما قلنا كباقي الحروف الهجائية أو الحروف المقطعة، هي من حروف العربية، لغة العرب، لكن العلماء قال ليس لها معنى، لأن الله عز وجل قد أخبر في كتابه أن هذا القرآن أنزله بلسان عربي مبين. ونحن إذا جئنا إلى العربية قلنا مثلا أن حرف صاد أو قاف أو نون أو كاف لا يدل على معنى، ولهذا اختلف أهل العلم في بيان حقيقة هذه الحروف المقطعة أو حروف الهجاء التي جاءت في أوائل الصور، وهي أقوال كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 12 قولا. لكن هذه الأقوال عند التحقيق نجدها أنها ليست بذاك الحق الذي ينبغي أن يصير إليه متبع الحق، بل هي أقوال تحتاج إلى أدلة تثبت هذا المعنى. ولهذا ذهب جماعة من العلماء أن هذه الحروف الأولى أو الحروف المقطعة في أوائل الصور هذه عبارة عن رموز لها معنى، ثم اختلفوا بعد ذلك في تعيين ذلك المعنى حسب كل إنسان. فمنهم من قال مثلا أن هذه الحروف ترمز إلى أوائل أسماء الله عز وجل، فبعضهم قال في سورة صاد، ونقل هذا غير واحد الطبري والأمين الشقيقي في أضواء البيان وغيرهم من المفسرين، يقول بأن صاد معناه ترمز إلى اسم من أسماء الله عز وجل كالصادق مثلا أو الصمد، وبعضهم قال لا ترمز إلى معنى وهو معنى أنه صدق رسول الله، لأن الله عز وجل قاله قال والقرآن ذي الذكر، والقرآن الذي بلغه هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق في تبليغه، لم يقل هذا كلام من عندي وإنما هو قال كلام الله، فقالوا صاد معناها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هم قالوا هذه رموز أو حروف تدل على معنى، لكن هذا المعنى الذي أقروه وذهبوا إليه ينقصه ماذا؟ ينقصه الإثبات، والإثبات لابد أن يكون من دليل صحيح من كتاب أو سنة. ولذلك قال بعضهم أن أوائل هذه الصور هي عبارة عن أسماء الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح، لأن لو تقول قاف هو اسم من أسماء الله أو صاد من أسماء الله أو نون من أسماء الله، نحن نعرف أسماء الله عز وجل، الله عز وجل بيّنها في القرآن وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء الله عز وجل تدل على معاني وتدل على أوصاف، لأن كل اسم يدل على صفة، فأسماء الله العزيز الحكيم العليم الخبير الودود الغفور الرحيم، وهي كثيرة أكثر من 99 اسم، وبعض العلماء أحصاها يعني في الكتاب وفي السنة. وإن كان الاختلاف بين بعض أهل العلم في إثبات بعض الأسماء الحسنى هذا باعتبار الأحاديث التي يثبتون بهذه الأسماء، تجد عالم مثلا يقول لك أنا من أسماء الله المحسن، يقول لك فيجوز أن تسمي عبد المحسن لأنه ثبت في الحديث، بعضهم يقول هذا الحديث لا يصح، إذن هو لا يثبت اسم المحسن، يقول الاسم المحسن ليس من أسماء الله وعليه لا تقول عبد المحسن. مثلا المنعم بعضهم يقول من أسماء الله، بعضهم يقول أنه ليس من أسماء الله عز وجل، بعضهم يقول الرشيد اسم من أسماء الله، بعضهم يقول لا ليس من أسماء الله. هذا يختلف في أهل العلم باختلاف ماذا؟ تصحيحهم أو تضعيفهم للحديث الذي يستدلون به، أما ما جاء في الحديث الصحيح أو نطق به القرآن فهذا لا خلاف في إثباته. أما أن يقال أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء الله عز وجل، هذا يعوزه الدليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل. بعض العلماء قالوا أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء لصور القرآن، يعني صاد اسم لصورة صاد اسم لهذه الصورة، قاف اسم لصورة قاف القرآن المجيد، هي نعم اسم، لكن ماذا يقال مثلا صورة مريم، تقول صورة مريم تسمى صورة كاف هاء عين صاد، ولهذا هذه ليست أسماء القرآن، لأن العلماء ذكروا أسماء القرآن وأحصوها بالتوقيف على أن هذا ليس من أسماء هذه الصور، سميت صورة بها لكن لا تسمى أنها أسماء صور القرآن. بعضهم قال أنها أسماء للقرآن، وهذا أيضا يعني بعيد عن الحق، أن يقال أن قاف هو اسم للقرآن، القرآن له أسماء وله أوصاف، القرآن سمي بالذكر وسمي بالنور وسمي بالكتاب وسمي بالروح وسمي بالموعظة ووصف بأوصاف كثيرة، لكن لا يقال القرآن بأن من أسماء القرآن قاف أو من أسماء القرآن صاد أو من أسماء القرآن نون، بل هذه الحروف. ومنهم من قال أن هذه الحروف المقطعة هي أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا صاد والقرآن للذكر يعني والرسول والقرآن للذكر، وهذا أيضا بعيد. وبعضهم قال أنها أسماء لحوادث ستقع، وهذا أغرب، حوادث تقع هي أسماء لحوادث تقع، ما نعرف ماذا يقصدون بالصاد أو ما يقصدون بقاف أو ما يقصدون بنون. ومنهم من قال أن هذه الحروف المقطعة هي عبارة عن أقسام، أقسام بمعنى أشياء أقسم الله عز وجل بها، كقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا قسم الله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء. ولكن أن نقول بأن هذه عبارة عن أقسام هذا أيضا قول بعيد يحتاج إلى دليل. ولهذا كان من الأقوال القوية في هذه المسألة قول من قال وفسر هذه الحروف المقطعة بأنه مما استأثر الله عز وجل بعلمه. ولهذا بعض المفسرين عندما يأتي إلى تفسير هذه الحروف المقطعة يقول الله أعلم بمراده، فقالوا أن هذا من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. وهذا القول قال به كثير من العلماء، قال به الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقال به عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله عليهم، ومن التابعين عامر الشعبي وسفيان ابن عيينة وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل العلم، فقالوا هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وبعض العلماء يرجحون كالأمين الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول قوي ولعله الراجح، أن يقال كما يقول الإمام مجاهد أن هذه الحروف ليس لها معنى ولها مغزى، ليس لها معنى، يعني إذا أردت أن تقول ما معنى قاف أو صاد ليس لها معنى لأنه حرف، لكن نقول لها مغزى، لأنه لو اقتصرنا وقلنا أن هذه الحروف لها معنى وليس لها مغزى دل هذا الكلام على أن في القرآن شيء زائد كاللغو، يعني ذكر وليس له معنى، لا يوجد في القرآن كلمة أو حرف ليس له معنى. ولهذا العلماء رافضوا أن يقولوا في بعض الأحرف بأنها أحرف زائدة، فلو قلت مثلا لا أقسم يقول التقدير أقسم، فكلمة لا هنا زائدة، قد تكون زائدة من حيث الإعراب ومن حيث النحو لكن من حيث المعنى لا تكون زائدة، بل تقرر معنى وتفيد معنى قد يظهر بالسياق وقد يظهر بأدلة أخرى، ليس هذا محل بيانه. ولهذا لو قلنا بأن هذه الأحرف ليس لها معنى فقط ونكتفي هذا يكون فيه تقصير، ولهذا نقول أن هذه الأحرف ليس لها معنى ولها مغزى، لكن قد يقال ما هو هذا المغزى، ما هي الفائدة من ذكر هذه الأحرف؟ أجب العلماء على أن الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذه الأحرف وجعلها في أوائل الصور تحدي العرب وبيان إعجاز القرآن، بمعنى أن هذا الكلام هذا القرآن المؤلف والمكون من هذه الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثلها في القرآن، وهذا قول قوي بدليل أن الله عز وجل كلما ذكر هذه الأحرف إلا وجاء بعدها ماذا؟ جاء ذكر القرآن. ولو استعرضنا هذا نجده في كثير من الآيات، نبدأ بأول سورة في القرآن ألف لام ميم، ماذا قال بعد ذلك؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني تحدهم بالقرآن، يعني هذا القرآن مؤلف بهذه الحروف التي تنطقون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثال القرآن ولو بصورة، بل ولو بعشر آيات، بل ولو بآية واحدة ما تستطيعون. تقرأ ألف لام ميم الصورة الثانية وهي صورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، تقرأ آية أخرى ألف لام عمران كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، صورة يوسف ألف لام عمران تلك الكتاب المبين إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص إلى غير ذلك. تقرأ في حاميم، حاميم والكتاب المبين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فيه ذكر القرآن، ياسين والقرآن الحكيم، صاد والقرآن ذي ذكر، قاف والقرآن المجيد، كل ما تأتي هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن، هذا في الغالب، وإلا توجد بعض المواضع ليس بعدها ذكر القرآن. من يقول هذا؟ ها العنكبوت. قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لكن فيها جواب. زيد الموضوع الثاني. لا صورة أخرى. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم. لم يأتي ذكر الكتاب. لكن شيخ ابن عثيمين رحمه الله أجاب بجواب جميل فيها. قال ألف لام ميم مثلا في صورة العنكبوت واختصر على هذين الموضعين، وفي الحقيقة هناك أكثر من موضعين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ليس فيه ذكر الكتاب، لكن قال فيه إشارة أنه من تمسك بالقرآن الكريم وعمل به فإنه لابد أن يتعرض للاختبار والامتحان وأن يفتن في دينه. أجاب أيضا عن قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا من الأخبار به بأنهم بعد يعني بعد غلب بعد أن غلبوا سيغلبون. من الذي أخبر به؟ يعني القرآن الذكر الوحي. إذن فيه إشارة إلى ذكر القرآن لأن القرآن هو الذي سيخبرهم أخبرهم بمثل هذا. إذن هذا المعنى وهو أن هذه الحروف يقال كما قال الإمام المجاهد أنها حروف ليست لها معنى في الحقيقة، لأن كلام العرب لا يدل على أنها معنى، ولكن لها مغزى، وهذا المغزى يراد به تحدي العرب وبيان إعجاز القرآن، مع أنه كلام مثل ما أنكم تنطقون وتتكلمون، ومع ذلك وأنتم البلغاء والفصحاء وأصحاب البيان الذي يستطيع الواحد منكم أن ينظم شعرا أو قصيدة قد تزيد على 300 بيت لا يتلعثم في بيت واحد، يعجز على أن يأتي بصورة كصورة إن أعطيناك الكوثر. ولهذا كانت محاولات من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، كش واحد يعني استطاع أن يأتي بصورة تشبه صورة العصر أو صورة ما نقوله صورة البقرة ولا صورة الكهف ولا صورة الإسراء، صورة كصورة قل هو الله هو العصر، مع أن العرب لهم قدرة فائقة عظيمة على الحديث وعلى حسن البيان وعلى حسن المنطق، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والله عز وجل قد تحداهم بذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله يعني أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، أي ولو تعاون الأذكياء والعلماء وأصحاب اللسان وأصحاب الماجستير والدكتوراه وأصحاب مراكز البحث والشعراء، فما يستطيع أحدهم أو جماعتهم أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولهذا انظروا في هذه الصورة لما قال الله عز وجل قالوا صاد، قال والقرآن ذي الذكر. والقرآن ذي الذكر، وهنا حرف قسر بدليل أن ما جاء بعدها مجرور، لأنه لا تقول والله أو الله، قل والله، فالواو هذا يعد حرف قسر. والواو كما يقول العلماء أو كما يقول النحاة لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، بمعنى لا تدخل على الضمير، ولا يذكر معها فعل القسم، لا يذكر معها فعل القسم، ما تقولش وأقسم الله، لا تدخل على الاسم الظاهر فقط، قل والله، قل والحكيم، قل والباري، قل والخالق، فلا يذكر معها فعل القسم، بخلاف باء القسم، باء القسم يذكر معها الاسم الظاهر ويذكر معها فعل القسم ويذكر معها الضمير. ولهذا قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وتقول ربي به لأفعلن، وتقول وأقسم به لأفعلن، إذن دخل هنا على الضمير. أما التاء لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والتاء هي أخص أدوات القسم لأنها لا تدخل إلا على اسم الجلالة فقط، ولهذا تقول تالله، وبعض العلماء قال تدخل على ربي فقط، ما تقولش تالخالق، تقول تالله، وبعضهم قال تقول تربي، لكن الغالب في القسم هو استعمال الواو، ولهذا جاء ذكره كثيرا في القرآن، لأنه هو الذي يكثر على الألسنة. فالله سبحانه وتعالى قال هنا والقرآن، وهذا قسم. والعلماء يقولون دائما في القسم أو في الجملة القسمية يكون فيها أربعة أشياء: المقسم أي الذي يقسم، والمقسم به بما قسم، والمقسم عليه الذي هو جواب القسم، وصيغة القسم. إذن هذه أربعة أركان تشتمل عليها الجملة القسمية. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن، هل يجوز القسم بالقرآن أم لا يجوز؟ أولا لابد أن نعرف شيئا، أن القسم بالقرآن جائز، لكن هذا لا يؤخذ من دليل القرآن، لأنه لو قلنا بأننا نحن يجوز لنا أن نقسم بالقرآن لأن الله أقسم به، يمكن أن يرد علينا بماذا؟ يقال بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالمخلوقات الأخرى، أقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بالفجر وأقسم بالليالي العشر. إذن هذا ليس عندنا دليل في القرآن بأنه يجوز القسم بالقرآن، فنقول يجوز القسم بالقرآن ليس من دليل القرآن، وإنما نأخذه من دليل آخر، وهو أن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فما دام أنه كلام الله وهو صفة لله عز وجل، فالعلماء قد قرروا أنه يجوز القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فلو قلت مثلا والخالق أو خالق السماوات والأرض، هذا قسم، قسم بالله سبحانه وتعالى، وأنت هنا لم تقسم باسم الجلالة، وإنما قسمت باسم أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا لو أقسم الإنسان حلف بالقرآن فقسمه شرعي، قسمه جائز، قسمه جائز. فتقول مثلا والقرآن ما فعلت كذا، هذا قسم، لأن قسمت بماذا؟ حلفت بصفة من صفات الله عز وجل. وقسم الله عز وجل بالقرآن يدل على تعظيمه، لأن القسم هو تأكيد شيء بمعظم، وهذا يدل على شرف القرآن وأنه شيء عظيم، ولهذا الله عز وجل أقسم به، ولم يقسم به في هذه الآية فقط بل في آية كثيرة، كما في سورة قاف قال والقرآن المجيد، هنا قال والقرآن ذي الذكر. والقرآن يعرفه العلماء بأنه كلام الله تكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله بصوت وحرف، بخلاف بعض تعريف الفرق الأخرى التي خالفت معتقد أهل السنة في صفة الكلام. المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه متكلم، الله عز وجل لم يتكلم. والأشاعرة وقفوا موقفا وسطا، قالوا القرآن هو كلام الله لكن كلامه النفسي، لم يتكلم به، لم ينطق به، وإنما هو كلام دار في نفسه، ولا شك أنها تقول على الله عز وجل. فالقرآن يعرف أهل السنة بأنه كلام الله تكلم به حقيقة. وأحسن تعريف قيل في ضبط القرآن أنه القرآن كلام الله المعجز المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين بواسطة جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، المتعبد بتلاوته، المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس. وبعضهم زاد قال المقروء في السطور، المحفوظ في الصدور. وهذا تعريف شامل، ربما يأخذ منا كثير من الوقت لو شرحنا هذا التعريف، لكن هذا هو معناه. فالقرآن هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته، ولهذا يخرج منه كل كلام أنزله الله سبحانه وتعالى على غير محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا القرآن لا يمكن أن يقال أنه كلام أنزله على موسى، لأن الكلام الذي أنزله الله عز وجل على موسى هو التوراة، والذي أنزله على عيسى هو الإنجيل. فالله عز وجل قال والقرآن ذي الذكر، هذه صفة لمن؟ للقرآن. قال ذي، والذي هنا بمعنى صاحب، كما قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب، يعني صاحب الحوت كما قال في آية أخرى ولا تكن كصاحب الحوت. فذو بمعنى صاحب. فالقرآن وصفه الله عز وجل بشيء، قال والقرآن ذي الذكر، الذكر قال المفسرون معناه أنه ذو بيان وذو شرف، له معنيان. لماذا سمي القرآن بأنه ذكر؟ أولاً لأنه يذكر الناس، يذكر الناس بمصالحهم في الدنيا والآخرة، يذكر الناس بالآخرة، يذكر الناس بالعبر والإحوال التي يكون في الدنيا، يذكر الناس بالأوامر والنواهي والترغيب والترهيب، ويتذكر به الناس لأنه موعظة. القرآن موعظة، ولهذا سمي ماذا؟ سمي ذكر. والذكر هنا بمعنى التذكير، يعني اسم مصدر، أي يتعظ به الناس، يتذكر به الناس. ولهذا نقول من أراد أن يتذكر، من أراد أن يتعظ، أن يأخذ العبر في هذه الدنيا، فعليه بقراءة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعله ذكرا، أي جعله موعظة وجعله ذكرا وجعله تذكرة. هذا من معاني الذكر. ويمكن أن يقال أن الذكر هنا أن الذكر الذي يذكر به الإنسان ربه، كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. ومن أفضل ما يذكر به الإنسان ربه ما هو؟ القرآن، كلام الله. ولهذا قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأحسن الذكر وأرفع الذكر وأعظم الذكر وأبلغ الذكر هو القرآن الكريم. إذن فوصف الله عز وجل القرآن بأنه ذكر، فذكر يعني ذو بيان، يذكر ويتذكر به الناس. ويقال أنه ذكر لأنه يذكر به الله عز وجل. ويمكن أن يراد بالذكر هنا كما قال كثير من المفسرين أن الذكر بمعنى الشرف، ولهذا تقول العرب في كلامها إنسان مذكور، أي له ذكر، له شرف بين الناس. ولهذا قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم. وقال أيضا في آية أخرى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي هذا القرآن يا محمد ذكر لك، ذكر لك بمعنى شرف لك ولقومك وسوف تسألون. فيكون قول الله عز وجل والقرآن ذي الذكر. والعلماء كما قلنا ذكروا قاعدة مهمة في التفسير، أنه إذا كانت اللفظة أو كان المعنى يتسع إلى معاني كثيرة وهي لا تختلف فيما بينها، بمعنى لا يمكن أن يكون معنى مضاد للآخر، فتحمل الآية على هذه المعاني كلها أفضل من أن تقتصر على معنى واحد. كذلك لا ينبغي أن تخص اللفظة يعني بشيء واحد، يعني أن يجعل المعنى قاصرا مثلا على شيء، فينبغي أن يكون العموم، تفسر الآية على العموم أولى من أن تفسر على التخصيص، إلا أن يرد الدليل ما يدل على ذلك التخصيص. ولهذا لو نقول مثلا في قوله والقرآن ذي الذكر، المراد بالذكر هنا أنه ذكر يعني يتذكر به الإنسان ويتعظ به الإنسان، ونقول هذا هو المعنى، يكون هذا التفسير فيه يعني قصور وفيه نقص. ولكن نقول يراد بالذكر هنا إما أنه الشرف، وإما أنه الذكر الذي يذكر به الإنسان ربه، وإما أنه الذكر الذي هو بمعنى التذكير الذي تحصل به الموعظة وتحصل به العبرة. والقرآن لا شك ذلك. فلهذا قال الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر، فهو صاحب الذكر لمن أراد أن يتذكر. ثم قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا، القرآن ذكرى وموعظة وذكر يذكر به الإنسان ربه، وشرف لمن انتسب إليه وعمل به، ولكن قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق. النحاة يقولون عن كلمة بل هنا هذه جعلت للإضراب، بل للإضراب. والإضراب العلماء يقولون هو على نوعين، إبطالي وانتقالي. الإبطالي معناه أنه ينسف ويمحو الكلام الذي يكون قبله، فكأن الكلام الذي يأتي بعد حرف بل يكون مغايرا، يعني يكون قد أبطل الكلام السابق، هذا يسموه الإبطالي. وأما الإضراب الانتقالي فهو لا يبطل الكلام السابق إلا أنه ينتقل إلى شيء آخر. لكن هنا هذا الإضراب، حرف بل التي تفيد الإضراب، هل هي إضراب انتقالي أو إبطالي؟ هي إبطالي، إبطالي، لأن القرآن ذو ذكر والكفار لم يذكروا به الله عز وجل ولم يتعظوا به ولم يتشرفوا به، ما قالوا أن هذا القرآن نزل فينا ونحن العرب فنحن نتشرف به، بل قالوا أن هذا القرآن عبارة عن أساطير الأولين، وأن الذي جاء به هو كاذب سحر كما قالوا في هذه الآية، وقالوا كاهن وقالوا عراف وقالوا إنما يعلمه بشر. فقال بل الذين كفروا، بعض المفسرين قال المراد بالكفار هنا أصحاب مكة، أهل مكة، وكما قلنا في التفسير ينبغي أن نقول أن المعنى يتسع لأكثر من هذا، بل ليس المراد بهم أهل مكة، وإن كان أهل مكة يدخلون في هذا المعنى دخول أولي، لأن كفار قريش كانوا أول الكفار الذين كفروا وعرضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من يأتي بعدهم ممن يحمل لواء الكفار وشعار الكفار ويتبنى عقائدهم ويذكر شبههم فهو يناله هذا الوعيد وهذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل في الكفار. قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فالكفار في عزة، ليس المراد بالعزة هنا عزة الغلبة، لأن عزة الغلبة والقهر هذه جعلها الله عز وجل للمؤمنين كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن هذه العزة كما قال المفسرون هي عزة حمية وأنفة واستكبار، استكبار عن الحق وخروج عن الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإذن. لهذا بعض الناس أحيانا قد يذكر يقول له يا فلان اتق الله لا تفعل شيء، يقول كيف تقول لي، كيف تقول لي اتق الله، كيف تجرأ أن تذكرني، هذا أخذته العزة بإذن، وهذه العزة مذمومة وليست محمودة، لأن العزة المحمودة هي العزة التي تعتز بها بأن تكون على الحق ومدافع عن الحق، أما أن تكون مدافعا عن الباطل ومعتقدا للباطل ثم أنت تعرض عن الحق وتسفه أهل الحق وتعرض عن الحق فهذه عزة مذمومة. ولهذا قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة، فهذه العزة هي عزة حمية لأن كانت عندهم حمية، قالوا محال يعني أن يأتي رجل منا يسفه أحلامنا ويقول أنكم على دين الباطل. فقال الله عز وجل الكفار في عزة، يعني في إباء واستكبار، لا يقبلون الحق ولا يرضخون له. ثم وصفهم بوصف مشين ثاني، قال في شقاق، الشقاق هو الخلاف والمعاندة والإباء والمخاصمة، فهم في شقاق، والشقاق بمعنى أنهم شاقوا الله والرسول، بعض المفسرين قالوا في شقاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، في خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن يذكر المعنى الأوسع أفضل من أن يخصص بأنه خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خلاف مع الله وخلاف مع الرسول وخلاف مع المؤمنين وخلاف مع الحق ككل. ولهذا قال عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فالكفار والمشركون مشاقون لله والرسول، ومعنى مشاقون بمعنى مخالفون، كأنهم في شق والآخرون في شق، الله عز وجل والرسول والمؤمن وأهل الحق في شق في جانب والكفار في جانب آخر، لأنهم لا يدينون دين الحق ولا يعتقدون المعتقد الصحيح السليم الذي ينجيهم من عذاب الله عز وجل. ولهذا قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، فهم دائما في معاندة وشقاق وخروج عن الحق، ويمكن أن يقول كما قال بعض المفسرين أنهم في شقاق حتى فيما بينهم لا يتفاهمون، كما وصف الله عز وجل اليهود قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالكفار في الحقيقة وإن كانوا على ملة واحدة وتحسبهم جميعا، والكفر كما يقال ملة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الشقاق بينهم وجعل الخلاف بينهم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناد ولا تحين منص. هذه فيها تهديد للمشركين الكفار وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يهولنك أمر هؤلاء الكفار بأن كذبوك ووصفوك بهذه النعوت التي لا تليق أن تكون في النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه كاهن. قال كم أهلكنا، كم هذه التكثيرية أي للتكثير، وهذا حق، كم أهلك الله عز وجل من الأمم القوية العاتية الشديدة، صار في خبر كان. فأما عاد كما قال الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة، فأجبهم الله عز وجل ألم يروا أن الله عز وجل الذي خلقه أشد منهم قوة، بما عذبهم الله عز وجل؟ عذبهم بألطف الأشياء، عذبهم بالريح، فصاروا كأن لم يغنوا بالأمس. قوم لوط لما أتوا الفاحشة قلب الله عز وجل عليهم ديارا، أمر جبريل عليه السلام بأن يقلب ديارا كما قال الله عز وجل، فكلنا أخذنا بذنبه، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسف به الأرض، منهم من أغرقه الله عز وجل كما فعل فرعون، إلى غير ذلك، عذاب بألوان. ولهذا قال تعالى وكم أهلكنا، أهلكنا بمعنى أبدنا وأزلنا وأذهبنا وعذبنا، لأن الهلاك غالب ما يطلق الفناء الذي يكون بعد العذاب، وإن كان الموت نوع من الهلاك، فالناس يهلكون بالموت، لكن المراد من هذه الآية أن الله عز وجل أخبر بأنه عذب أماما بعذاب وأهلكهم وأبادهم بعد أن كانوا أقوياء وكانوا أعزاء، لأنه قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني كأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم قريش يظنون بأنهم عندهم عزة، لكن هل عزتهم كما كانت عند الأولين كعزة فرعون وعزة قوم عاد وثمود؟ كم أهلكنا قبلهم من قبلهم، يعني ممن كانوا قبلهم وهم أمم كثيرة، من قرن، من قرن بمعنى من أمة، هذا هو المعنى، من قرن يعني من أمة، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منص. فنادوا يعني لما نزل عليهم العذاب نادوا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى هنا من نادوا، يعني لما نزل عليهم العذاب نادوا، إما أن تكون هنا المنادات أن بعضهم نادى لبعض، يعني كأنه يستغيث بعضهم ببعض، لما نزل العذاب يستغيث يعني بعضهم ببعض، ويمكن أنهم يقال أنه هنا نادوا بمعنى نادوا الله عز وجل، قالوا يا ربنا أصرف عنا العذاب أو ارفع عنا العذاب، فيحتمل. ولهذا هنا الله عز وجل أطلق ولم يبين من نادوا. المهم هؤلاء الناس من هؤلاء الأمم المكذبين نادوا، قال عز وجل ولا تحين مناص، ولا تاء له للنافية، وأضيفت لها التاء هنا لتأنيث اللفظ، كما تقول مثلا قام زيد ثم قام عمر، وتستطيع أن تقول قام زيد ثم تاء قام عمر، فأضيفت التاء للتأنيث. قال تعالى فنادوا ولا تحين مناص، حين مناص المناص هو الفرار والنجاة، يعني لما نزل بهم العذاب نادوا بعضهم بعضا أو نادوا الله عز وجل في وقت أو في حين لا ينفع فيه الفرار والنجاة، لأن الإنسان إنما يفر من عذاب الله قبل أن ينزل عذاب الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دمت تستغفر الله وتطيع الله عز وجل الله عز وجل يصرف عنك العذاب، لكن إذا كنت متمردا على أوامره، كنت مسرفا على نفسك في المعاصي، تجاهر الله عز وجل بالخطايا والذنوب مساء صباحا وليل نهار لا ترتدع ولا تنتهي، إذا نزل بك العذاب لا يمكن أن تفر بعد ذلك من عذاب، حقت كلمة العذاب على الكافرين كما قال الله عز وجل. قال فنادوا ولا تحين مناص، يعني نادوا وطلبوا النجدة سواء من بعضهم بعضا أو طلبوا النجدة من الله أن يغيثهم في وقت لا ينفع فيه الفرار والنجاة، من عذاب الله، لأن عذاب الله أجل مسمى، الله سبحانه وتعالى أخبر بنزوله في ذلك الوقت، فإنه حين ينزل لا ينفع نداء الناس ولا استغاثهم ببعضهم ولا حتى بدعائهم لله عز وجل. ولهذا فرعون لما أدركه الغرق آمن ولا لا؟ لكن ما نفعه الإيمان، كان يكفر بالذي آمنت به بني إسرائيل وهو الله عز وجل، لكن عند الغرق قال آمنت، لكن لم يكن ينفعه إيماؤنا، كما قال الله عز وجل لما رأوا بأسنا، سنة الله. ولهذا هذه الآية أفادتها يعني في معناها آيات أخرى أنهم يطلبون النجاة حين ينزل العذاب، وهذا في الحقيقة لا ينفع. كما أن الإنسان إذا أدركته الموت ووصلت الغرغرة إلى حلقه فإنه لا ينفعه بعد التوبة، التوبة تكون قبل ذلك قبل الغرغرة، يتوب الله على الإنسان ما لم يغرغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، لكن إذا طلعت الشمس من مغربها قامت الساعة لا ينفع نفس إيمانها ولا ينفعها توبتها، كما لا ينفع الإنسان نزول العذاب على الناس ويقول أنا آمنت، هذا لا ينفعه. وبقي الآيات نرجعها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ونسأله تعالى أن يهدينا بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بما نقرأ ونسمع من الذكر والآيات الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.